هذه الأبيات التي ذكرها هي تدل على رائقته الشعرية وعلى قوته وعلى بلاغته وفصاحته رحمه الله. فيذكر في هذه الأبيات وقدمها بمقدمة على طريقة مقدمات شعراء العرب في أمر التغزل، ثم ثنى بعد ذلك في الكلام عن العلم، قال: فسل القلب عنهم في رياض العلم، مجالس العلم هي رياض كما جاء في الحديث الحسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. وقال: تحل العبد أطباق السماء، يصل فيها يرتفع. قال: وتسمو بالوضيع إلى المعالي، الإنسان الذي ليس له ربما نسب أو يتنقص الناس من نسبه يرفعه الله جل وعلا بالعلم. مصداقه هذا ما ورد في أثر عمر، قال: من جعلت عليهم؟ قال: ابن هبزة. قال: ومن؟ قال: مولى من الموالي. قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم يرفع، العلم يعلي بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف كما يقال. فذكر يعني من هذه المحاسن في العلم، وأنه يخرج الإنسان عن قيود الدنيا إلى هذه الرفعة. وذكر أيضا حال أهل العلم، قال: تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغدوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفائي، يعني إلى أمر الإخلاص وإخفاء الأعمال. قال: وفيها الطالبون، يعني طلاب العلم، إذا غشوها، غشوا مجالس العلم، أثار المسك من حسن البهاء، مجالسهم معطرة بالعلم، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. ما الذي جاء بكم أنتم إلى مجالس العلم يا إخوة؟ لا يوجد مال يوزع، لا يوجد متاع من الدنيا، الرغبة في طلب العلم، فيما نحسبكم والله حسيبكم، وفيما نرجوه لأنفسنا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص، أن هذه المجالس ما فيها لا من رفعة الدنيا ولا من الجاه، ولا يوزع فيها متاع ولا مال، لكنها تزين بهذه النية الصالحة التي هي طلب رفع الجهل عن أنفسنا وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في هذه المجالس.